سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن حكم الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة لمن كان قد دخلها بسوء اختياره، بحيث يكون معاقبا على التصرف الخروجي لكونه غصب يرتكبه بسوء اختياره. وقلنا أن هنا فرضيتين وصورتين. الصورة الأولى أن لا يتمكن، لا يبقى وقت لكي يصلي ويؤخر صلاته خارج الدار المغصوبة. الصورة الثانية والفرضية الثانية أن يكون له وقت إذا خرج يمكن أن يصلي خارج الدار المغصوبة ولو صلاة اضطرارية. في الفرض الأول ذكرنا مباني ثلاثة، يعني ذكر السيد الشهيد أن الحكم يختلف على أساس مبان ثلاثة: مبنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومبنى القول بامتناع الاجتماع، وفرض أن الاتحاد بين الصلاة والغصب في السجود فقط. فالسجود في المغصوب تصرف، في الغصب باقي حركات الصلاة ليست مربوطة بالتصرف الغصبي، تصرفات هيئات في نفس المكلف ملازمة مع الغصب مع ما هو غصب. ومبنى ثالث أن يقال بأن الصلاة بتمام أجزائها وأكوانها الصلاتية متحدة مع الكون الغصبي لا خصوص السجود، وأيضا نبني على الامتناع. ذكر السيد الشهيد أنه بناء على المبنى الثاني، بناء على المبنى الأول تصح الصلاة حينئذ منه بالمقدار الممكن والذي لا يلزم منه مكث زائد. ولو مكث وصلى صلاة اختيارية أيضا كانت صحيحة، وإن كان من حيث عصيانه للنهي مرتكب مخالفته للنهي الزائد والغصب الزائد يكون عاصيا، لكن على الجواز يكون صحيحا. إنما كان البحث بين المبنيين الثاني والثالث. على المبنى الثاني ذكر السيد الشهيد أنه لا تصح الصلاة منه إلا مع الإيماء إلى السجود، لا تصح الصلاة مع السجود أي السجود الاختياري على مبنى الامتناع. إذا كان مستلزما لمكث زائد السجود الاختياري فواضح لا يصح، لأن هذا تصرف غصبي زائد محرم، فلا يمكن أن يقع مصداقا للواجب على الامتناع. على فرض عدم استلزام السجود للتصرف الزائد أيضا حكم السيد الشهيد أنه لا تصح السجود لأنه مبغوض بحسب الفرض، وهذا المبغوض حينئذ لا يقع متعلقا للأمر بالسجود، فيكون الأمر بالسجود مقيدا بغير الفرد المحرم فيسجد سجودا إيمائيا. وأما في المبنى الثالث، بناء على المبنى الثالث حكم بسقوط الأمر لأن المكلف عجز نفسه بحسب الفرض فسقط عنه الأمر، فإذا سقط عنه الأمر حينئذ مع فرض سقوط الأمر لا تجب عليه الصلاة لأنه عجز نفسه عن الفرد الفرد الذي يكون متعلقا للوجوب وهو الفرد غير المحرم، لأن تمام الأجزاء والأفعال الأخرى أيضا تكون محرمة لأنها متحدة مع الغاصب على المبنى الثالث، فيسقط وجوب الصلاة رأسا لأن تمام أجزائها حينئذ تكون في الفرد المحرم، والمفروض أنها مقيدة بناء على الامتناع بغير الفرد المحرم بالفرد المباح. مقتضى القاعدة سقوط العصياني للصلاة كما في سائر موارد التعجيز للواجب. المكلف هنا بدخوله في الأرض المغصوبة عجز نفسه عن القدرة على الاتيان بالصلاة المباحة أي في الفرد المباح في تمام أفعال الصلاة وأكوانه فيسقط. قالت الآن حيث أنه يوجد دليل في خصوص باب الصلاة أن الصلاة لا تسقط بحال من إجماع ونحوه نتمسك بهذا الدليل ونثبت الوجوب أصل وجوب الصلاة. فإذا ثبت وجوب الصلاة حينئذ أصل الوجوب إذا ثبت قال السيد الشهيد أنه لا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة الجزئية والقيدية لكل القيود المعتبرة في الصلاة الاختيارية منها فنتمسك بها لإثبات جزئيتها والأمر بها في هذا الحال لأن الصلاة لا تسقط بحال نتمسك بها ونثبت وجوبها إلا إذا استلزم الفعل الاختياري لجزئين أو قيدين استلزم مكثا زائدا وتصرفا في الغصب زائدا لأنه إذا استلزم ذلك فدليل حرمة الغصب الزائد وهذا الدليل فعليا يمنع لا محالة عن الأمر به. أما ما لا يستلزم غصبا زائدا ومكثا زائدا في المقصود حينئذ لا بأس بعد فرض ثبوت الأمر لا بأس بالتمسك بأدلة الجزئية للأجزاء والقيود الاختيارية المعتبرة فيه. فلو كان مثلا سجوده الاختياري أو ركوعه الاختياري حال الخروج لا يستلزم مكثا زائدا وتصرفا في الغصب زائدا إذن يكون واجبا عليه. كما أنه قال أن هذا الأمر الذي استكشفناه بالإجماع ونحوه لا يقتضيه أن يكون هنا هذا الفعل حينئذ غير مبغوض محبوبا المتحد مع الغاصب. الصلاة المتحدة مع الغاصب تكون مأمورا بها هنا على هذا المبنى لكن لا دليل على ارتفاع مبغوضيتها لأنها غصب مبغوض وتحولها إلى المحبوبية كما قال بعض الأعلام وتقدم بيان ذلك. هاتين النقطتين ذكرهما على المبنى الثاني. النقطة الأولى أن المبغوضية لا ترتفع ومع ذلك تصح الصلاة وتكون مأمورا بها ويصح التقرب بها. وثانيا أنه ما يجب حينئذ كل ما يكون قادرا عليه من الأجزاء والقيود للصلاة بشرط أن لا تكون مستلزمة لغصب زائد ومكث زائد. هذه الجهة الثانية في هذا المبنى الثالث. وبالأمس قلنا أن هنا لنا تعليقين. التعليق الأول تقدم بالأمس من أنه هذه النتيجة التي ذكرها في الجهة الثانية ذكرها ثانيا وأخيرا في المبنى الثالث ليس مختصا بالمبنى الثالث بنفسه جارا في المبنى الثاني أيضا. بمعنى أنه لو اخترنا أن الصلاة متحدة مع الغصب في السجود فقط أيضا هنا بحسب الحقيقة دليلنا على وجوب الصلاة ليس هو دليل الأمر الأول لأن دليل الأمر الأول مقيد بالصلاة المركبة من القيام والركوع والسجود في الأرض غير المباحة غير المحرمة غير المحرم بحسب الفرض. فما هو متعلق الأمر الأول قد سقطه بالتعجيز لأن المكلف دخل دخوله في الأرض المقصودة عجز نفسه عن هذا الواجب المركب فسقط لا محالة. دليلنا على وجوب الصلاة هنا أيضا الصلاة لا تسقط بحال يعني لو لم يكن لنا إجماع على أن الصلاة لا تسقط بحال في هذا الموضوع إذن كنا نقول أن المكلف عصى الأمر بالصلاة الأمر الأول ولا يوجد دليل على الأمر الثاني. فإذا كان هكذا إذن فهنا أيضا نحن نثبت وجود لا يوجد لنا دليل آخر يثبت لنا وجوب سائر الأجزاء غير السجود والسجود بالإيماء غير دليل أن الصلاة لا تسقط بحال. لو ثبت أيضا أن السجود هنا يكون إيمائيا فهذا لا بد بدليل ثاني لا بد دليل أول لأن الدليل الأول عصاه ومن هنا يكون عاصيا يكون هذا المكلف معاقبا رغم أنه يصلي بالإيماء لو قيل بأن وظيفته الإيماء كما قال السيد الشهيد المبنى الثاني أيضا يكون معاقبا على تركه للصلاة مع السجود الاختياري لأن كان يمكنه أن لا يدخل الأرض المغصوبة ويصلي صلاة مع سجود اختياري. إذن فدليل الأمر الأول قد سقط باعتبار أن ما تعلقه أصبح هنا عاجزا عنه، فيكون بحسب الحقيقة الدليل ما على وجوب الصلاة على هذا المكلف بعد أن عجز نفسه عما هو متعلق الأمر الأول وهو الصلاة مع السجود الاختياري، دليل ما بحسب الحقيقة هذا الإجماع نفسه الذي هو في المبنى الثاني دليل في المبنى الثالث أيضا هو دليلنا. فإذا كان هكذا حينئذ، فإذا ثبت بالإجماع أن الصلاة لا تسقط في هذا الحال وأن هذا المكلف مكلف بالصلاة، نتمسك بإطلاق دليل الجزئية، نتمسك بإطلاق دليل جزئية السجود الاختياري لإثبات جزئيته في هذا الحال في حق هذا المكلف. إذا كان لا يستلزم منه مكث زائد إذ لا محذورة في الأمر بهذا الجزء الاختياري بعد أن كان سجوده لا يستلزم تصرفا زائدا وحرمة زائدة، لماذا لا نتمسك بدليل الجزئية كما نتمسك في المبنى الثالث؟ نتمسك بدليل الجزئية للسجود الاختياري ونثبت الأمر بالسجود الاختياري في المبنى الثاني بناء على المبنى الثاني إذا لم يكن يلزم منه مكث زائد. وعلى كل حال، بل حتى لو كان دليلنا على الأمر ببقاء الصلاة في سائر الأجزاء غير الإجماع، أفرض دليلنا نفس أدلة الأوامر الأولية بالأجزاء الأخرى، وإن كان هذا الكلام غير صحيحين لأن الأجزاء ليست واجبات استقلالية، لكن لو تعقل ما ذلك أيضا لم يكن محظورا التمسك بإطلاق دليل الجزئية للسجود الاختياري، لأن دليل الجزئية وكلما وجبت الصلاة بأي دليل، كلما وجبت الصلاة على المكلف وأمكن الأمر بالسجود الاختياري فالسجود الاختياري جزء. وهنا بحسب الفرض يمكن الأمر بالسجود الاختياري لأنه لا يستلزم غصبا زائدا ومحرما زائدا، وإلا لما أمكن حتى في المبنى الثالث. إذا لم يكن يصح هذا التفكيك بين المبنيين الثاني والثالث، فعلى كلا المبنيين الصحيح هو التفصيل، بينما إذا كان الفعل الاختياري السجود الاختياري والركوع الاختياري يستلزم مكثا زائدا وغصبا زائدا فلا تصح، لأن الحرمة فعلية في الغصب الزائد والأمر لا يمكن أن يشمل الفرد المحرم. وأما إذا لم يكن يستلزم فردا زائدا مكثا زائدا وغصبا زائدا، إذن حينئذ إطلاق الأمر أو إطلاق الجزئية وبالتالي ثبوت الأمر بهذا بالسجود والركوع الاختياري الذي لا يلزم غصبا زائدا، غير الغصب الذي سقط نهيه بالاضطرار بسوء الاختيار والمفروض أنه يعقل الأمر به. ورأيت الآن أن هذا الأمر حينئذ سوف لا يكون أمرا كاشفا عن المحبوبية في متعلقه، فليكن يكون أمرا كاشفا عن أصل المصلحة والملاك فيه على ما تقدم في الجهة الأولى من الجهتين اللتين ذكرناهما، الجهة الأولى في مقام مناقشة ذاك العلام. إذن على كلا المبنيين تكون النتيجة بحسب الحقيقة واحدة، وهي أنه إذا كان في السجود والركوع الاختياريين يوجد غصب زائد ومكث زائد فلا يجوز ولا تصح الصلاة حينئذ، وأما إذا لم يكن يستلزم مكثا زائدا فتصح وتجب تمسكا بإطلاق دليل الجزئية في كلا المبنيين. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني الذي هو أدق من التعليق الأول وأهم هو أنه هنا بناء على حاصل التعليق الثاني، هذا أنه لو كانت الصلاة الاختيارية غير مستلزمة للغصب الزائد ومكث الزائد، لو كانت الصلاة الاختيارية غير مستلزمة للمكث الزائد، فبناء على الامتناع سواء في المبنى الثاني أو المبنى الثالث أي كان الاتحاد بين الصلاة والغسل في السجود أو في تمام الأكوان. إذا كان الفعل الاختياري لا يستلزم مكثاً زائداً، الصحيح أننا نستطيع أن نثبت الأمر في حق هذا المكلف الذي يضطر إلى الغسل بسوء اختياره في حال الخروج، نستطيع أن نثبت الأمر بالصلاة الاختيارية في حقه بنفس الأمر الأول بلا حاجة إلى الإجماع والدليل الخاص على أن الصلاة لا تسقط بحال. نفس الأمر الأول يمكن أن يشمل هذا المكلف، يعني بناء على أننا تصورنا وتعقلنا أن يؤمر بما يكون محرما، يؤمر بفعل يكون مصداقا للحرام بعنوان آخر، لكن حرمته سقطت سابقا بالاضطرار إليه ولو عصيانا ولو اضطرارا ناشئا من سوء الاختيار الذي يجعل السقوط عصيانيا. نحن حينما تصورنا وتعقلنا في البحث السابق كما تعقل، إذا لم نتعقله فلا يعقل الأمر حتى بالدليل الثاني إلا بأن يرتفع النهي من الأول، بأن يكون نختار مبنى المرجع قبل السر. إذا تعقلنا الأمر بالصلاة المتحدة مع الغاص التي تكون هذه الصلاة المتحدة مع الغاص مبغوضة ومبغوضيتها وبل حرمتها السابقة الساقطة بالاضطرار بسوء الاختيار لا تمنع من تعلق الأمر به. إذا هذا الكلام قبلناه، إذا لم نقبله فلا يتم كل هذا البحث. إذا قبلناه كما قبله السيد الشيخ وهو الصحيح على ما بيناه في الجهة السابقة، ولهذا بس صححنا إمكان الأمر النفسي فضلا عن الغيري بالخروج الذي هو في نفس الوقت مبغوض للمولى لأنه كان محرما قبل الدخول وإن سقطت حرمته بالدخول. إذا أن تصورنا إمكان تعلق الأمر وإمكان إيجاب هذا الفرد المتحد مع الحرام الساقط سقوط حرمته حين الدخول، إذا هذا تعقلناه صار ممكنا، حينئذ أي محظور وأي مانع من أن نقيد الأمر الأول إطلاق الأمر الأول نتمسك به إذا كان الفعل الاختياري هنا لا يستلزم مكثا زائدا، نتمسك بإطلاق الأمر الأول لإثبات أن هذا أيضا متعلق داخل في مصداقا من مصداق متعلق الأمر، فإن متعلق الأمر هو جامع الصلاة الأعم من الصلاة التي تكون في الأرض المباحة أو التي تكون في الأرض المقصودة التي سقطت حرمتها قبل ذلك بالعصيان ولو بالعصيان، ولا يقال أن هذا خلف مبنى الامتناع، فإننا بناء على الامتناع نريد أن نقول أنه فيما إذا كانت محرمة لا تكون متعلقا مصداقا للواجب، وأن متعلق الأمر والوجوب يتقيد بغير الفرد المحرم. هذا الكلام لا يقال، إذ يقال أن القيد إنما هو الفرد الذي يكون محرما وحرمته فعلية، لا الفرد الذي يكون محرما وحرمته ساقطة قبل ذلك قبل زمان التحقيق الواجب، إذ بحسب الفرد هنا إذا كانت الحرمة ساقطة قبل زمان الواجب لا يمكن الأمر به، ولكن هذا الأمر يكون عن مصلحة فقط لا عن محبوبية، لكن يمكن الأمر به. فإذا كان يمكن الأمر به إذن فالقيد من أول الأمر، لأن المقيد ليس لفظيا، لم يرد دليل لفظي يقول لا يصح الصلاة في مكان مغصوب أو في الفرد المحرم، الدليل والمقيد برهان عقلي وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي، والبرهان العقلي بمقدار الامتناع يكون مقيدا. فإذا قلنا لا امتناع من تعلق الأمر بالفرد الذي كان محرما سابقا وسقطت حرمته حين العمل، تكون الحرمة ساقطة قبل ذلك أو فاعليته ساقطة قبل ذلك يعقل الأمر به، إذن هذا معنى أنه لا امتناع هنا. فإذا اخترنا عدم الامتناع إذن فالمقيد اللبي البرهاني
وهو مسألة امتناع اجتماع الأمرين، يتقيد بالمقدار الممتنع، والمقدار الممتنع إنما هو أن يشمل الأمر، متعلق الأمر يكون عنوانا صادقا على الحرام الذي حرمته لم تسقط قبل، الآن فعلية حرمته، كما لو استلزم مكثا زائدا فتصرفا زائدا، فما هذا التصرف زائد حرمته فعلية، أما الفعل الذي تكون حرمته ساقطة قبل ذلك بالاضطرار لا بسوء الاختيار أو بالاضطرار بسوء الاختيار، وهذا بحسب الفاضل ممكن الأمر به، والأمر به لا يمانع مع النهي السابق عنه. إذن فلماذا مقيد بتعلق الأمر؟ متعلق الأمر يبقى عن مطلق الصلاة التي لا تكون في فرد محرم بالفعل، حين الإتيان بالصلاة تكون محرمة، لا في فرد لا تكون محرمة، إما بأن تكون مباحة من أول الأمر أو تكون محرمة لكن سقطت حرمتها قبل ذلك، يعقل الأمر به فأتمسك بالإطلاق حينئذ، أي يكون الإطلاق حجة. فإن المقيد لم يكن لفظيا لكي يؤخذ مثلا يقال هنا أيضا يشمل المقيد اللفظي. نعم السيد الشهيد لم يقبل هذا الكلام على أساس النكتة التي أشرنا إليها في بحث سابق وأشير إليه، بحثناها فيما سبق وذكرناها عن السيد الشهيد وناقشنا فيما سبق، وهنا أيضا أشير إليه الكلمات السابقة، وهو أنه يعني لماذا لم يقبل هذا الكلام؟ لم يقبل قبل إمكان الأمر بهذا الفرد الذي سقطت حرمته سابقا بالإجماع بالدليل الخاص الثانوي، ولم يقبله بالدليل الأولي، لماذا فصل؟ نكتة تفصيل السيد الشهيد هذه، إن كان غير مبينة بشكل واضح في العبارة لكن مشار إليها في الكتاب، أن السيد الشهيد يرى أن الأوامر، أن الأمر من حيث هو أمر يعقل أن يتعلق بالفرد المحرم الذي سقطت حرمته قبل ذلك، لكن الأمر إذا كان لفظيا، يقول ظاهره إذا كان الأمر لفظيا فظاهره زائدا على الأمر عرفان المحبوبية، ظاهره المحبوبية الفعلية، وهذا الظهور في المحبوبية الفعلية ينافي مع الحرمة الساقطة قبل الدخول، لأن الحرمة حينما تسقط مبغوضيتها لا تسقط، المبغوضية فعلية، فيقع تعارض بين ظهور دليل النهي في المبغوضية لما المبغوضية من تكوينية يبقى حتى بعد الدخول، حتى حين الاضطرار تكويني لا بسوء الاختيار، فلا عن سوء الاختيار، والمبغوضية مع المحبوبية لا يجتمعان، فلا بد أن يتقيد متعلق الأمر اللفظي بغير المبغوض لا بغير المحرم، لأنه ظاهر في المحبوبية والمحبوبية مع المبغوضية متضادان، فلا بد أن يتقيد بغير المبغوض، وغير المبغوض ما كان مباحا لم يكن مقصودا أصلا أو كان مقصودا لكنه اضطر إليه بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار اضطرارا تكوينيا، فإن الاضطرار التكويني أيضا ليس مبغوضا، إذ لا حرمة فيه ولا دليل على مبغوضيته مع عدم كون الاضطرار بسوء الاختيار. فحينئذ السيد الشهيد لأنه يستظهر من دليل من الدليل اللفظي الذي هو دليل الأمر الأول، يستظهر المبغوضية، هذه المبغوضية لا يمكن التمسك بها في المقام، لأن التمسك بها في المقام لازمه انتفاء المبغوضية، الأمر ظاهر في المحبوبية، التمسك بدليل الأمر الأول الذي هو دليل لفظي في المقام معناها المحبوبية الفعلية وهي تنافي دليل الحرمة، فإنها تدل على المبغوضية، فلا بد أن يتقيد بغير المبغوض، فلا يشمل متعلق الأمر الأول، لا يشمل هذا الفعل، بخلاف ما إذا كان الدليل على الأمر مثل الإجماع دليلا لبيا الذي هو الدليل الخاص الثاني، إذا كان الدليل هو الإجماع يمكن التمسك حينئذ به هنا، إذ ليس الإجماع ظاهرا في أكثر من أصل الأمر واللزوم والإيجاب، أما أنه ينشأ من المحبوبية أو ينشأ من أنه أقل من المصلحة، مجرد المصلحة بلا محبوبية لكونه مبغوضا لمفسدة الغصب أو لكونه أقل مبغوضية عن أي منشأ نشأ. فالحاصل السيد الشهيد لم يتمسك بالأمر الأول، وافترض أن الأمر الأول يسقط بناء على الامتناع لا على الجواز، على الجواز يعقل الأمر الأول بنحو الترتب لتعدد المعنوان، على الامتناع يرى سقوط الأمر الأول ولزوم التمسك بمثل الإجماع والدليل الخاص الذي يتم في خصوص مثل الصلاة تم في خصوص الصلاة، لأن الأمر الأول لفظي والأمر اللفظي عند سيد الشهيد ظاهر في محبوبية المأمور به، والمحبوبية مع الحرمة ولو الساقطة قبل ذلك مع المبغوضية التي هي أيضا ظاهر دليل الحرمة لا يمكن أن يجتمعا. فإذا امتنع تقيد متعلق الأمر اللفظي بالإتيان بالصلاة في فرد غير مبغوض لا غير محرم، وهذا مبغوض إذن فلا يشمله إطلاق الأمر، ولهذا نحتاج إلى دليل ثاني. إلا أننا فيما سبق لم نقبل هذه النكتة، هناك قلنا نحن إذا تعقلنا صدور الأمر المولوي من غير محبوبية فلماذا يكون دليل الأمر ظاهرا في هذا المطلق؟ إنما يقال أن دليل الأمر اللفظي ظاهر يكون ظاهرا في هذا المطلب بتصور أن الأمر لا يمكن أن ينشأ إلا عن المحبوبية، بتصور أن المحبوبية من مبادئ الأمر، المحبوبية والمبغوضية، حيث أن الأصوليين جعلوهما من مبادئ الأمر والنهي، حين قالوا الأمر يدل على المحبوبية والنهي يدل على المبغوضية، وإلا لو تعقلنا وأمكن الأمر بلا محبوبية عن مجرد الملاك والمصلحة وإن لم يكن محبوبا، إذن حينئذ لماذا ندعي مثل هذا الظهور؟ وهذه مناقشة تقدمت فيما سبق. فبناء على أن لا نقبل هذه النكتة كما لم نقبل هذا الظهور في الأمر اللفظي الأوامر اللفظية، حينئذ يصح التمسك بالأمر الأول بمتعلق الأمر الأول بإطلاق الأمر الأول اللفظي الدال على أصل الصلاة لشمول الفرد الاختياري من الصلاة داخل الأرض المقصود حال الخروج، حال الخروج نتمسك بإطلاق دليل الأمر الأول، لأن المقدار الذي يقتضي البرهان برهان الامتناع تقييده بغير المحرم بالحرمة الفعلية لا بما لا يكون محرما بالفعل لسقوط حرمته قبل ذلك لأنه يعقل الأمر به. نعم لا يعقل محبوبيته
من
باب أن استظهار عرفي أن العرف غالبا في موارد الأمر وهذا ظهور الغلبة العرفية يقول الغلبة العرفية أنه حينما إنسان يقول الأمر لا يستلزم يعقل الأمر بشيئين لكونه أخف الضررين وأخف المفسدتين، يمكن أن يأمر المولى بشيئين يلزم باختيار هذا بدلا عن كما بيه.
لا يدل على وجود
الأمر. نعم.
الدين لفظي يدل على وجود الأمر. وإذا جاز أن يصدر الأمر بالمحبوبية أو غير المحبوبية.
هذا إشكالنا. تتكلم. سيدي سيدي يقول ظاهر الأمر اللفظي لأن العرف.
ولو ثبت أقول إذا ثبت
هذا استظهار بعد.
إذا ثبت أن الدليل اللفظي دال على المحبوبية. كيف لا يثبت في الحكم الثاني
باعتبار ان هذه الدلاله ليست دلاله عقليه؟ شوفوا الدلالات الدليل اللفظي لا يشترط ان تكون عقليه، قد تكون
هو الحكم الصبر بثبوت الحكم
لللفظ دلاله عرفيه، يعني دلاله عرفيه ناشئه من غلبه عرفيه من
مراد الصبر بثبوت الحكم
المحبوبيه. هذا الاستظهار ليس بنكته عقليه، ليس من باب ان يمتنع الامر بلا وحده. على كل حال هذا سيد الشهيد كما صرح به فيما سبق أن العقل لن يعقل أن يؤمر بشيء، هنا صرح فيما سبق صرح به يعقل أن يؤمر بشيء من دون أن يكون هذا محبوبا، بل لكونه أقل مبغوضية بديله أكثر مبغوضية وأكثر مفسدة فيؤمر بهذا، عقلا لا أشكر أن هذا معقول، ومثل هذا الأمر يصدر إجداما من كل إنسان يدور أمره يقع في هذا الدوران بين أحد المبغوضين أحد طريقين أحدهما أشد مبغوضة والآخر أقل مبغوضة فيأمر باتباع الثاني دفعا للمفسدة الزائدة، هذا معقول إجداما، لكن مع ذلك ادعى أن الخطابات اللفظية تكون زائدا على هذا المقدار ظاهرا في أمر زائد وهو أن هذا الأمر متعلقه مطلوب بمعنى محبوب للمولى، ولو لغلبة عرفية أن العرف في موارد الأوامر العرفية غالبا وعادة المأمور به والمطلوبات العرفية محبوبة أيضا للموالي العرفية، هذا الظهور العرفي يجعل للخطابات اللفظية ظهورا زائدا، بلحاظ ربه زائد يقع تعارض بين دليل الأمر ودليل النهي فيما يرد في محل كلامنا. لكن من ينكر هذا الظهور كما نحن أنكرنا، قلنا أنه مثل الظهور ليس ظهورا عقليا وليس بملازمة عقلية واضحة ولا يقبلها سيد الشيء أيضا، ممكن ظهور الظهور بلوغها لو فرض أيضا وجود غلبة من هذا القبيل، هذا الغلبة لم تبلغ مرتبة بحيث تجعل الأمر ساقطا حينئذ في مورد إطلاقه يكون ساقطا لمجرد أنه لا يمكن أن يكون محبوبا في ذلك المورد لوجود بغض مثلا بل يتمسك بهذا الإطلاق، وهذا الظهور لا يكون له وجود أو يكون خفيفا بدرجة بحيث يرفع اليد عنه. وعلى كل حال فإذا قبلنا ذاك المبنى الذي مبنى التفصيل بين الأوامر اللفظية والأوامر الثابتة والأدلة اللبية بهذه النقطة التي أشار إليها سيد الشهيد، حينئذ بالأمر الأول لا يمكن التمسك لإثبات الوظيفة الاختيارية إذا كانت لا تستلزم وظيفة الاختيارية حال الخروج، الصلاة الاختيارية حال الخروج إذا كانت لا تستلزم مكثا زائدا لا يمكن، وهذا نحتاج إلى الدليل الثاني، نحتاج نقول ذاك الدليل سقط لأن متعلقه متعلق الأمر الأول اللفظي الفرد من الصلاة ومن السجود غير المبغوض، وهذا مبغوض وإن لم يكن محرما بالفعل سقوط حرمته سابقا، فدليل الأمر الأول يسقط لا سقوطا عصيانيا، نحتاج إلى دليل ثاني، إن كان دليل ثاني حين لم يتم بالدليل الثاني الذي هو ليس لفظي لبي إجماع مثلا نحو ذلك، نثبت أصل المأمورية والآب ونثبت الجزئية لكل ما لا يلزم منه مكثم زائد بإطلاق أدلة الجزئية. وأما إذا لم نقبل هذا الكلام فلا نحتاج إلى الدليل الثاني ولا يتم حين يدن الإجماع، بل نفس الأمر الأول يثبت لنا أن متعلق الأمر هنا لم يعجز المكلف نفسه منه بدخوله في الأرض المقصوبة، بل بدخوله في الأرض المقصوبة لا يزال قادر، لا يزال يكون قادرا على الإتيان بما هو متعلق الوجوب ومتعلق الأمر، وهو الإتيان بفرد من الصلاة لا تكون منهيا عنه بنهي فعلي، فإن صلاته حال الخروج لا تكون منهيا عنه رغم اتحادها مع الغسل، لا تكون منهيا عنه بنهي فعلي، نعم تكون مبغولة ومنهيا عنه بنهي ساقط سابقا قبل حين الدخول، لكن هذا ليس مانعا بحسب الفرق عند إن كان متعلق الأمر به، فالقيد يكون هكذا. فإذا كان القيد القائم على التقييد في دليل الأمر بناء على الامتناع يكون أن لا يكون محرما بحرمة فعلية غير ساقطة، لا بحرمة ساقطة سابقة، فإطلاق الأمر الأول يكون شاملا هنا ونثبت صحة هذا العمل حينئذين. وهذه التفرقة السيد فرع عليها ورتب عليها في هذه المسألة عدة مرتبات سوف تأتي الإشارة إلى هذه المرتبات في الشقوق القادمة.